إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناة زاد العلمية. إطلالتنا عليكم هذا اليوم عبر نافذة تربوية تعليمية بعنوان كيف نعالج أطفالنا بالقراءة. ضيف النافذة هو سعادة الأستاذ فيصل بن سعيد بن سلمان، ماجستير التوجيه والإرشاد، المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ، الخبير والمستشار التربوي والتعليمي. مرحبا أستاذ فيصل.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
أستاذ فيصل، حديثنا حول كيف نعالج أطفالنا بالقراءة. أستاذ فيصل، هل أطفالنا مرضى حتى نعالجهم؟ هل نحن أطباء حتى نتمكن من العلاج؟ ما رأيكم؟
طيب، جميل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعلا يعني يمكن ربما أول ما يتبادر على الذهن هو هذا الأمر، هل أطفال مرضى وهل نحن أطباء؟ في تصوري أن الإنسان لا ينفك عن كونه يواجه أمراض أو خلنا نقول مشكلات. فالحياة بطبيعتها مليئة بالمشكلات، مشكلات كثيرة جدا، الكبير قبل الصغير، بل حتى الأمور النمائية اللي هي تطويرية في حياة الأطفال في حياتنا نستطيع أن نتعامل معها كأنها مشكلة لكنها لم تقع. فهنا الآن مفهوم المشكلة أعم، سواء كان وقع فيحتاج إلى تدخل وعلاج، أو لم يقع فيحتاج إلى نوع من إما الوقاية أو الاستعداد له فنستطيع أن نترقى. الحياة حقيقة مليئة يا أستاذ عبد العزيز بالمشكلات، والحياة هي هكذا، يعني حتى نستطيع أن نتغلب عليها وأن نقدم ما يعني لأطفالنا ما يساعدنا على التطور، هو أننا نتعامل مع الحياة بهذه الصورة، يعني طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. لن تجد حياة دون مشكلات، دون تحديات، دون عقبات. لقد خلقنا الإنسان
في كبد
مشقة وعناء. الحديث عن المشكلات ينبغي ألا يجعلنا نيأس، ألا يجعلنا نتعامل بنوع من الخوف، بل الحديث الإيجابي يجعلنا ننتقل من الحديث عن ذات المشكلة إلى الحديث عن علاجها، فنطرح ما العلاج، ما كيف نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة، كيف نستطيع أن نرتقي بأبنائنا بهذه المشكلة. هذا في شق ربما المشكلات والأمراض. طبعا هناك ما ذكرنا ليست مرضا يعني عضويا أو مرضا ربما يكون اللي هو من اختصاص الأطباء، وبالتالي نحن لسنا أطباء بمعنى الأطباء، وإنما أو علاجنا المقصود هنا ليس هو ما يقدمه الطبيب من علاج، وإنما هو أشبه بالإرشاد، أشبه بالتيسير والتحفيز لهذا الطفل، وكما سنأتي بالتفصيل لدور المربي في مثل هذه المشكلات، كيف يعني ينبغي أن يقدم، ماذا يوفر، ماذا يحدد، حتى يتجاوز بابنه هذه المشكلات. فعلا نحن سنقوم بدور الإرشاد، سنمارس جزء من العلاج، لكن يعني أريد أن أنبه على نقطة، لا ينبغي بحال من الأحوال أن نتدخل في شغل أو في اختصاص المختصين. يعني هنالك بعض المشكلات حتى النفسية تحتاج إلى مختص، لا نتعامل مثلا مع المشكلة النفسية أنها منشأها تربوي مثلا ونتعامل معها كمربين. نحن مثلا كمتخصصين في التربية لسنا متخصصين في علم النفس، هنالك مشكلات نفسية ينبغي أن يتعامل معها المختص والأخصائي النفسي، ونحن كمربين كأولياء أمور كمثلا معلمين عندما نتعامل مع المشكلات ينبغي أيضا أن نتعامل معها كممارسين ربما حتى بعض الآباء لا يوجد لديه حتى تخصص أكاديمي في التربية والاطلاع وما إلى ذلك، وإن كان ينبغي أن يتعامل بنوع من الحرفية أكثر والتعلم. فأكرر، هنالك أمراض نفسية ينبغي أن يتدخل فيها المختص، أما دورنا فهو الإرشاد والدلالة لتجاوز هذه المشكلات وهذه الأمور.
جميل. أبلغ السادة المشاهدين بأننا نشرف بأن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج والتي ستظهر على الشاشة تباعا. أستاذ فيصل، قد أفهم أنا ويفهم المستمع المشاهد الكريم أن الكتب والقراءة رافد لرفع الوعي مثلا، للتثقيف، لكن كيف تكون هذه الكتب والقراءة بشكل عام، كيف تكون علاجا؟
جميل. يعني ما ذكرته أنت كمقدمة الآن في قضية أنها ترفع المعرفة وتزيد من المعرفة، هذا جزء من العلاج. جزء من مشكلات الناس حقيقة هي التصور المعرفي تجاه هذا الأمر، ولذلك عند المتخصصين في علم النفس مدرسة كاملة اسمها العلاج المعرفي. أصلا ابتداء سلوكياتنا منشأها هو المعرفة، عندنا معرفة ونظرة لهذه المعرفة، تمام، يعني تفكير أو خلينا نقول ارتباط عقلاني لهذا التصرف أو هذا الأمر، ثم ستأتي ردة فعلنا تجاهها. فبالتالي مجرد القراءة في بعدها المعرفي، أن يزداد الإنسان معرفة، أن يزداد الإنسان نوع من المعلومات، يصحح بعض التصورات. تجد إنسان مثلا يغضب عندما تقاطعه، مثلا خلينا نقول ابنه، مثلا عندما يقاطع ابنه، لأنه تصور المعرفي عن مقاطعة الابن هو أنه هذا مثلا يندرج تحت سياق مثلا
العقوق. مثلا
العقوق عندما يقرأ أنه هذا جزء من الحوار، وأنه هذا جزء من مثلا تربية الأبناء، من بناء شخصيتهم، فبالتالي هنا حيختلف نظرته تجاه هذا الأمر، وبالتالي حيختلف نوع تعاطيه لهذا الأمر. فهنا العلاج نقصد به العموم في قضية تصحيح المعارف. حقيقة ارتبط الكتاب منذ القدم يا أستاذ عبد العزيز بقضية العلاج، يعني كان منحوت في المكتبات الفرعونية هنا بيت علاج النفس، بل أرفقت المكتبات على مر العصور بدور العبادة من جهة وبدور الطب من جهة، ونشأ في تقريبا ستينات القرن العشرين علم متخصص اسمه علم نفس الكتاب أو العلاج بالقراءة، اللي هو الببلو ثيرابي، تمام؟ هذا علم متخصص وأصبح علم أو فرع من فروع علم النفس يتعلق بالكتاب، وهنالك عندنا مختص في قضية العلاج بالكتب، الدكتور عنده زي الوصفة للكتاب، تمام؟ يعني يعطى مثلا بعض بالذات الأخص اللي هم المرضى النفسيين، جزء من مشكلاتهم هي ما يتعلق بالبعد المعرفي، بالبعد مثلا إن صح التعبير الاحتياج إلى تغيير النظرة حول الحياة، لأنه عادة بعض الأمراض النفسية يصحبها مثلا نوع من الاكتئاب، التوتر، هذا كله يحتاج إلى علاج معرفي نفسي، منشأ القراءة والكتاب. فيتدخل هنالك مثلا أخصائي هذا العلم في وصف بعض الكتب التي تساعد، وهذا يمكن ربما يعني اصلا كان مبدا من 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 هذا الموضوع مثلا مع الحرب العالميه، عندما ازداد مثلا الجنود اللي خرجوا من اهوال الحرب العالميه كان هنالك احتياج الى نوع مثلا من الكتب التي تخرجهم من مثل هذه الاجواء، فكتب مثلا التنفيس او الكوميديا كانت تساعد على مثل الخروج من هذه المشكلات. فلا شك ان الكتاب هو مصدر للعلاج.
جميل. إذا بعد هذه المقدمات الضافية دعنا ندخل في صلب الموضوع ونسأل، ما هي خطوات العلاج بالقراءة أستاذ فيصل؟
طيب، حقيقة الخطوات مهم وعيها والانتباه لها حتى يستطيع ولي الأمر والوالدين أنهم يمارسونها، ويكون هنالك نوع من تطبيق مثل هذا الأمر، أن يساعدوا أبنائهم في علاج مشكلاتهم بقضية القراءة. أولى هذه الخطوات حقيقة بعد ما نحدد مشكلة الطفل، يعني مثلا خلينا نيجي نقول والله ابني لديه مشكلة مثلا في الغضب، نوبات الغضب، وقضية والله ردات أفعاله عند الغضب، حددت أنا الآن المشكلة. طبعا المشكلة ممكن تحتاج إلى نوع من التفصيل قبل أن ندخل، لأني أنا أعتبر الخطوة الأولى لسه ما ذكرتها، لكن حتى أحدد المشكلة لابد أن يكون هنالك تكرار للمشكلة. يعني متى نعتبر أمرا ما مشكلة؟ تمام، عندما يكون هنالك تكرار، عندما يعيق نمو الطفل، هنا الآن نعتبرها مشكلة.
يعني الأمر العارض الذي يأتي مرة أو مرتين هذه لا، صحيح، لا تصنف كمشكلة.
صحيح، نعم. وإلا مين ما يغضب مثلا؟
جميل.
خاصة الأبناء. فعندما يكون هنالك وضع طبيعي لهذه المشكلة ينبغي ألا يكون لدينا حساسية كبيرة. ما يمنع أننا ننتبه، نحاول نعالج، نتدخل، لكن لا نحولها إلى مشكلة أو مشكلة تربوية. لكن أمر ما متكرر دائما، كل ما لعب مثلا الطفل مع مثلا أشقائه مع أقرانه نجد مثلا أنه يغضب، ويغضب هذا نوع يعني حد ثاني للمشكلة، أنه يخرج في ردة الغضب هذه أو نوبة الغضب يخرج عن الحد المعقول. هنالك غضب معقول وغضب غير معقول. عندما يخرج عن الحد المعقول قلنا الآن تقع المشكلة تتكرر ثم تخرج عن الحد المعقول، هنا الآن وضعنا يدنا على مشكلة من المشكلات. طيب ما الخطوة الأولى بعد أن نضع أيدينا على المشكلة؟ أن نختار الكتاب المناسب. حقيقة اختيار الكتاب المناسب قضية أساسية وجوهرية ينبغي أن لا يعني يتعامل معها المربي بنوع من السهولة إن صح التعبير، لأنه بعض الأحيان هنالك كتب ربما إن صح التعبير تزيد الطين بلة، يعني تبغى تعتبرها أنت علاج للمشكلة فمثلا تسبب مشكلة أكبر. يعني أنا اطلعت مثلا بعض قصص الأطفال تعالج مثلا مشكلة الخوف، في تصوري أنه الكاتب المؤلف لما جاي يسوي حبكة الخوف ربما أنت كسليم بديت تخاف أكثر من الطفل اللي هو أصلا عنده هذه المشكلة. فالطفل اللي عنده المشكلة ويريد أن يقرأ قصة حولها أصلا هو حساسية لهذا الموضوع عالية، فلما تختار له كتاب ربما تزيد المشكلة، هذه مشكلة بحد ذاتها. فاختيار الكتاب قضية أساسية جوهرية، ينبغي أن يسأل الوالدين عن الكتاب كثيرا، ينبغي أن يتصفحوا ويطلعوا عليه. أيضا معرفتهم هم بطفلهم تحدد هذا الكتاب أنسب أم هذا الكتاب. فعندنا معرفة الطفل من جهة ومعرفة الكتب من جهة، كلها قضية مهمة في اختيار الكتاب المناسب. طبعا الكتاب المناسب هو القصة هنا، يعني إذا كنا نتكلم عن أطفال فنتكلم عن قصص، وإذا كنا نتكلم عن كبار ربما تدخل جانب الروايات، وكلاها حقيقة مهم جدا في موضوع العلاج والمساعدة على النمو الصحيح للطفل. واحدة من الخصائص المهمة في هذا الكتاب ألا يكون مباشر. الكتاب المباشر يا سيد عبد العزيز، وهذه حقيقة عندنا مشكلة في نحن كآباء، نحن نميل لهذه النوعية من الكتب. يعني نفرح مثلا لما نلقى كتاب يجيب مثلا يصور الطفل أنه والله في عندنا ولد وغضب، وبعدين لما نغضب سوى كذا، وبعدين لما سوى كذا صار كذا، وهذا غلط والصح كذا. هذه المباشرة والتعاطي المباشر مع المشكلة لا يعني يسعد الطفل. الطفل لا يريد هكذا، لا يريد أن يقرأ كتاب هو تقريع ولوم له. الطفل نبيه، يريد أن يقرأ كتاب هو بنفسه يستنتج أن المشكلة هنا هي كذا، وهذه اللي كذا ترى أنا قريب منها، فينبغي أني أنتبه لها، ينبغي أن يعني أراعيها. والله البطل في القصة سوى كذا، أنا لازم أسوي كذا. هنا شيء حنشوفه بعد قليل نسميه التماهي.
جميل. يعني الكتب المليئة بالتعليمات مثلا والاشتراطات والتوجيهات المباشرة تخفق كثيرا في
هذه أصلا لا يعتبرونها حقيقة المختصين أنها من أدب الطفل. هذه تنفع في الخطب، في المواعظ، في التوجيه المباشر، في الدروس التعليمية، في قوانين مثلا المنزل، قوانين الفصل. لكن أنت عندما تريد أن تقدم قصة للطفل تريد أن تقدم أدب ابتداء، مع هذا الأدب العبرة والمضمون والتربية، فبالتالي المباشرة مرفوضة جملة وتفصيلة. المباشرة لا أقصد أنه تكون لغز أو تجريدية، لا 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 أقصد ذلك، لكن المباشرة أنها قصة بسيطة وسهلة لا يستلذ بها الطفل، هذه هي المباشرة. فهنا عندنا قضية أن نراعي عدم المباشرة حتى يستمتع بها الطفل ولا ينفر ويشعر أنها نوع من التقريع ونوع من اللوم. طيب، اخترنا الكتاب المناسب، هذه الخطوة الأولى، وفرنا للطفل، بدأ الطفل يقرأ هذه القصة. الآن الطفل ستحدث في داخله نوع من المعالجة لهذه القصة، حيبدأ يتعرف على الأفكار اللي قاعدة تصير، حيبدأ في علم النفس يسمونها التماهي مع البطل. التماهي أنه يشعر أنه كأنه هو والبطل شيء واحد، وهذه حقيقة يعني جودة الكاتب أنه يقرب الشخصية هذه لهذا القارئ ويجعله فعلا يتعاطف معها ويشعر بمشاعرها. جيد، بعد كذا لما يبدأ يتعاطف مع الطفل ويشعر أنه صح التعبير البطل هو أنا، والله الآن في هذه القصة البطل هو أنا، هنا الآن يحدث شيء من التنفيس لمكنونات النفس. واحدة من القضايا الأساسية، وهذه يعني في علم النفس، أنا ما أبغى أدخل في بعض الأمور المتعلقة بعلم النفس، واحدة من القضايا الأساسية أن الطفل مشكلته أصلاً التي يعيشها انتقلت من الواعي إلى اللاواعي، فأصبح ردات فعله دون أن يشعر ما هو سببها أصلاً، يعني يغضب فيشعر بنوع من الغضب الكبير وردت فعله مرة كبيرة لأنه في موقف قديم سبب له هذا الأمر، وأصبحت ردات فعله هي من هذا الأمر اللي في داخل نفسه دون أن يشعر. نفس الكلام في الخوف، هو يخاف مثلا من الليل من الظلام، ليش؟ مو داري. القصة الجيدة هي التي تجعله يعيش بعض التفاصيل، يعيش بعض الأمور، فتحضر هذه الأشياء من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي، فيخرج الطفل هذه المكنونات إلى السطح، فيستطيع أن يعبر عنها، فيستطيع حينها أن يتعرف حقيقة على مشكلته. فالآن اخترنا الكتاب المناسب، ثم أثناء قراءة الكتاب والتعرف على أفكارها استطاع الطفل أن يتماهى مع أبطال القصة.
جميل.
طبعاً لسه باقي خطوات.
نعم، يوجد خطوات. نعم. يعني ما زلنا في خطوات العلاج بالقراءة.
نعم.
تحدثنا عن تحديد المشكلة، عن اختيار الكتاب المناسب، ذكرتم عن معرفة الطفل ومعرفة الكتاب، ثم ألا يكون مباشراً.
جميل.
فماذا بعد ذلك؟
الآن خلاص الكتاب على قولهم دخل الطفل معاه نوع من المحبة وصار عايش حياة
الاندماج والتماهي.
يا سلام، عايش حياة البطل. هنا الآن حبكة القصة أشبه بأنها تولع لمبة للطفل.
جميل.
تمام، يعني هنا يسمونها في علم النفس التبصر، تيقظ، تصبح أنه المفروض أنا أسوي كذا، المشكلة الفلانية أنا أتعامل معها كذا، هذه تصل كما ذكرنا بصورة غير مباشرة للطفل. حينها الطفل سيشعر بنوع من اللذة، أنه والله أنا ترى ليش كفشت الموضوع، كشفت السر، أنا عرفت المعلومة هذه، ترى ما حد قال لي أنه لما أغضب أسوي كذا، لأنا من خلال القصة والبطل حق القصة حتى لما والله نفس عن هذا الأمر سوى كذا، خلاص أنا أسوي كذا. فالآن وصلنا لمرحلة المعرفة الصحيحة، وبدأ يعرف أنه والله أنا كنت أسوي كذا، لا هذا غلط، المفروض أسوي كذا. هذه الأشياء الداخلية هي التي إن صح التعبير تبدأ تدخل الطفل في نوع من الخط الصحيح للعلاج. الآن أنا كونت لديه تبصر بالمشكلة، تيقظ للمشكلة، أخرجت المشكلة من اللاواعي إلى الواعي، فاستطاع أنه يتنبه إلى كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. بعد ذلك كنقطة أخيرة تبدأ خاصة مع تكرار مثل هذه القضايا، تتكون هذه الأمور عند الطفل كقيم جديدة واتجاهات جديدة. يعني أنا أول كنت أزعل أسوي كذا، لا الآن أنا لما أزعل مثلا أسوي كذا، خلاص صارت هذه قاعدة أصيلة في نفس الطفل يستطيع أن ينطلق منها ويتعامل معها. فالآن هذه الخطوات حقيقة مهمة جدا، والمربي كمربي له دور ينبغي أن يمارسه، لكن ينبغي أن نبدأ يعني كنقطة أساسية في اختيار الكتاب. حقيقة الكتاب يا أستاذ عبد العزيز، والحمد لله نحن مثلا في مؤسسة الطفل القارئ أصلا جزء من رسالتنا التي نؤديها للناس هي هذا الأمر، هو أن نختار الكتاب الصحيح حتى فعلا نعالج مشكلات أبنائنا من جهة، وأيضا نستطيع أن نربيهم بصورة صحيحة.
جميل، خصوصا أن يعني يبدو لي أن المكتبة العربية خصوصا تعاني من أزمة كبيرة جدا.
صحيح.
في شأن الكتب الخاصة والموجهة توجيها جيدا لا يتعارض مع قيمنا، بل يبني قيمنا وثقافتنا على الطفل.
صحيح.
ليس كذلك؟
صحيح، أتفق معه. حقيقة في شح بلا شك، ولذلك بعض الأحيان تقديم الكتب الموجودة في الثقافات الأخرى لكن بصورة جيدة، بصورة منقحة، خاصة أنه بعض القضايا وبعض المشكلات أستاذ عبد العزيز صحيح أنه في لها بعد مثلا عقدي أو قيمي، لكنها تكاد تكون في المشترك العام، وبالتالي الناشر ينبغي أن يبحث عن مثل هذه الكتب التي تتفق مع قيمنا ومبادئنا، بعد كذا يستطيع أنه يختارها ويترجمها. وهذه واحدة من المشكلات اللي حقيقة نعاني فيها، أنه ممكن يترجم النص لكنه لا يترجم الصورة. يعني كيف أقول لك أستاذ عزيز، بعض الأحيان نحن نعاني حقيقة في المؤسسة عند اختيار بعض الكتب، النص مترجم،
النص يتكلم عن محمد وسلوى والصورة صورة جون
بسيطة حتى الأسماء.
نعم.
لكن كيف أقول لك، يعني أنه يجي الآن النص يوضح فعلا قيمنا لكن الصورة بعيدة تماما تماما عن قيمنا. يعني أنا أتذكر في كتاب مثلا عرض حتى صار فيه حوله نوع من
الإشكال.
يعني الإشكال في الحسابات الاجتماعية، أنه النص يتكلم عن أسرة وعدل على أنه والله أسرة أب وأم، لكن الصورة فيها أمين.
نعم.
هذه واحدة من الناشر يعني المفروض يفطن لها ويتنبه لها، أنه هذا مثلا موجود في ثقافات أخرى لا يتفق مع ثقافتنا، لازم حتى أترجم إن صح التعبير الصورة.
جميل.
فهذه نقطة يعني ينبغي أن يراعيها الناشرون.
جميل، نستأذنكم أستاذ فيصل في فاصل.
حياك الله.
فاصل أيها الإخوة، كونوا بالقرب.
بفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا ربي وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لا زال الحديث متصلا مع سعادة الأستاذ فيصل بن سلمان الخبير التربوي والمستشار التعليمي المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ، والحديث ما زال حول كيف نعالج أطفالنا بالقراءة. مرحبا أستاذ فيصل.
حياك الله.
أستاذ فيصل، يعني لعلنا نصل الآن إلى القضية المحورية في هذا الشأن، وهي السؤال الذي يقفز على شفاه كثير من المشاهدين الآن: كمربي ما هو دوري في هذه العملية؟
جميل. حقيقة نحن كمربين أو حتى كمعلمين بعض الأحيان نشعر أنه الأفضل لي والأسهل لي وحتى أساعد يعني سواء المتعلم أو الطفل أني أوضح له الأمور كذا بالسلاسة على قولهم، أجي أقول له 1 2 3 والله مثلا الكذب ترى ما ينفع وما أدري إيش فاهمني؟
بالطريقة هذه سندخل في المباشرة التي كنت تحدد
منها. بالضبط. والأمر الثاني بعض الأحيان ترى أنت يعني هذول حقين التجارة يقولونها يعني سوق الفكرة للعميل على قولهم للزبون، أنت الآن الطفل تعامل معه هكذا خليه هو من يستنتج مثل هذه الأمور. دوري أنا كمعلم كمربي سواء في المشكلات اللي هي متعلقة مثلا بحلول أو حتى كما ذكرت البعد النمائي، أنا المفترض أني أتعامل معه كأنه مشكلة أنا أقدم لها حل، دوري أني أوفر له الجو، دوري أني أوفر له الإمكانات، أني أساعد على ممارسة هذه الأنشطة، أني أحفزه. هذا حقيقة دوري الصحيح. يعني واحدة من القضايا الأساسية أني بعد ما أحدد المشكلة أني أختار الكتاب، هذا دوري الآن، لأن الطفل قد لا يلتفت لهذا الكتاب، قد لا يعي هذا الكتاب، قد ربما ما يشعر أن هذا الكتاب يعني مهم بالنسبة له. فأنا الآن دوري أني أوفر الكتاب، فأوفر هذه البيئة، أوفر الأداة. طيب بعد ما وفرت الأداء إيش يجي؟ يجي أني أخلي هنالك بيئة آمنة للحوار، للنقاش، للاستفسارات، للتساؤلات. بعض القضايا أستاذ عبد العزيز تمش شخصية الطفل، يعني مثلا لو جينا القضية مثلا زي قضية مثلا التحرش على سبيل المثال، بعد ما أختار الكتاب الذي يساعد الطفل على التعلم والتنفيذ من جهة، الآن الطفل إذا ما شعر بنوع من الأمان حتى يتكلم ويعني يأخذ راحته، لأنه الطفل بعض الأحيان تعاملاتنا معه تشعر أنه هو يعني إن صح التعبير المريض هو السبب. يعني ما في طبيب معالج لما يجي أي أحد مثلا مريض مزكوم ولا شيء يقول له إيوة تستاهل والله أنت اللي جبته لنفسك، الطبيب عادي يتعاطف معه يأخذ يدي معه وبعد كذا يبدأ يأخذ بيده للعلاج، يصف له بعض الأدوية بعض الأشياء. هذا الجو هو المهم توفره في مثل هذه الأدوار. أنا دوري بعد ما وفرت له الكتاب أوفر له هذا الجو، الجو الذي يشعر بنوع من الأمان للتساؤلات، بعض القضايا المعرفية أستاذ عبد العزيز مثلا المتعلقة نحن ننحرج منها حتى يعني نهرب من الإجابة على بعض التساؤلات، متعلقة مثلا بالله عز وجل، متعلقة مثلا ببعض القضايا العقدية، بعض القضايا مثلا زي ما قلنا الجنسية، نهرب منها كمربين. لا، أنا المفروض بعد ما أوفر الكتاب أوفر البيئة الآمنة لهذا الحوار والتساؤل. بعد ذلك أنا أطرح نوع من الأسئلة الكاشفة، الأسئلة المفتوحة التي تساعد الطفل على النقاش، تساعد الطفل على الحديث. لا يصح أن أوفر كتاب وبعد كذا أضعه في يد الطفل وأتركه وانتهينا خلاص انتهى دوري. لا، أنا أمارس معاه مثلا جلسة القراءة، جزء من جلسة القراءة هي التساؤلات، أخليه يولد تساؤلات من العنوان، أخليه يولد تساؤلات من الصور، أخليه يولد تساؤلات لما أجي مثلا أقول له طيب لو أنت كنت مكانه، لو عندك واحد في الفصل سوى مثل ما سوى هذا إيش هتسوي؟ هذه التساؤلات مهمة جدا في قضية أنه سيشعره بنوع من التعاطي والتماهي اللي قلناه، أنه يعيش الدور يعيش الجو فيستطيع أنه يتكلم. فبالتالي أنا هنا أهيئ له الظروف اللي يعني توصله إلى نقطة التبصر والتيقظ فيعيش اللحظة. بعد كذا أساعد على قضية والله مثلا تكوين القيم الجديدة، بنائها بصورة جديدة، تحفيز، واحدة من الأمور المهمة أني أشعره ترى أنه طبيعي تمر بهذه المشكلة. ترى نحن ككبار وحتى الصغار بعض أحيان نشعر أننا ترى الوحيدين في العالم اللي مر بهذه المشكلة، وهذا غير صحيح. ينبغي أن نرفع أشبه بالشعار حتى لأنفسنا أنه لست وحدك، أنت في هذه المشكلة لست وحدك. إذا كنت تعاني من مشكلات مثلا في التعلم فلست وحدك، إذا كنت تعاني الغضب فلست وحدك، إذا كنت تعاني من والله مثلا قضايا المشكلات السلوكية المتعلقة مثلا الله يكرمك بالحمام ومثلا التبول لا إرادي، لست وحدك. واحدة من الأدوار اللي تقوم بها القصة أنها يعني تفاجئ الطفل أنه والله في أحد عنده المشكلة هذه، فيعني يستغرب ويعني يتعامل معها بمنظار آخر يساعد على العلاج. فهذه أدوار ينبغي أن لا يعني يتجاهلها المربي ويفطن لها حتى يمارسها في البيئة التربوية التي يعيش فيها.
جميل. أستاذ فيصل، عندما نتحدث عن دور المربي، هل يلزم أن يكون هذا المربي متخصص مثلا متعلم على قدر كبير جدا من التأهيل، أم أن هذا الكلام يعني ينسحب على جميع من يمارس هذه العملية التربوية والتعليمية، سواء كان أبا أو أما، معلما، إماما للمسجد، إعلاميا؟ ما رأيك حول هذا الكلام؟
حقيقة العلم نور على قولهم، يعني لابد من جزء من المعرفة، لابد من التعاطي مع قضية التربية على أنها علم، علم له أركانه، له نظرياته، له كثيرين ممن تكلموا حقيقة في الشرق والغرب وفي ديننا ومن أبناء أمتنا. فعدم التعاطي مع قضية التربية بأنها علم يحتاج إلى نوع من الاطلاع والمعرفة، هذا غير صحيح. وفي نفس الوقت الطرف الآخر أنه لا والله أنا ما أسوي أي شيء في مثلا البعد التربوي لأني والله ما استطعت أني أتعلم أو أتخصص أو أقرأ، أو برضو غير صحيح. بعض أحيان الممارسة بحد ذاتها يعني تبني في الإنسان الشيء الكثير. يعني حقيقة سابق لذيذ آباءنا وأمهاتنا، ما يمكن بعضهم حتى أمي تماما لا ابتدائي حتى ما عنده، لكنه مربي عظيم، مربي عظيم من خلال مثلا التربية التي تلقاها، من خلال مدرسة الحياة التي عاشها، استطاع أن يكون قيم، يكون نوع من القضايا الكلية التي تساعد على هذه التربية. فهي يعني تحتاج إلى نوع من التوازن، التوازن في التعاطي بأننا نتعلم ونتثقف. بعض أحيان بعض الكتب ترى حتى أسلوبها بسيط سيد عزيز في قضية أنها تشعره بالقرب والسهولة لهذه العملية، وأيضا أن الممارسة التي أنا أمارسها كمربي، التبصر فيها، التأمل لها، النقاش بين أطراف العملية التربوية أو التعليمية مثلا في المدرسة، أعضاء هيئة التدريس والمعلمون مع حتى القائد التربوي في البيت مثلا، أطراف مثل العملية التربوية، الوالدين، حتى ممكن بعض الأبناء الكبار يعني يكونوا في هذا النقاش، هنا نستطيع أننا فعلا ننمي هذه المعرفة.
هل يوجد ضرورة لما يسمى مثلا بالاختبار البعدي للحل هذا، بعد القراءة، بعد توجيه القراءة مثلا، مناقشة الطفل؟
ممكن، يعني واحدة من الأشياء كما ذكرنا أنه الكتاب ليس مجرد فقط إحضار وانتهى دور المربي، لا، ينبغي أن تصاحب مجموعة من الأنشطة، بل بعض الأنشطة يا أستاذ عبد العزيز حقيقة ميزتها أنها تخرج المكنونات. إذا تسمح لي أعرض نموذج.
طيب،
يعني هذه سلسلة حقيقة لطيفة في قضية فيها نمط جديد، ما أدري إذا أضعها هنا مثلا.
نعم، واضح.
طيب خليني أميل هذا. طيب، حكايات ورسومات بر الوالدين، طبعا هي تقريبا عشرة إيش يسمونه عشرة قصص. حقيقة فيها نمط جديد. إيش النمط هذا يا سادة عزيزي؟ لو تلاحظ الآن هذه القصة في الداخل لا تحتوي على صور أقدمها.
نعم.
طيب هذه القصة لا تحتوي على صور، مجرد نص، والصورة يرسمها الطفل. طبعا جميل. واحد يقول والله أصلا عيالنا ما يرسموا، ولا حتى نحن ما نرسم، يعني يمكن ثقافة الرسم شوية ضعيفة عندنا. طبعا هنا الآن لا يراد حقيقة أن تكون رسوم احترافية، وإنما يراد فقط أن نخرج ما في الداخل. هذه الأنشطة حقيقة والتعامل معها بهذا النوع من شيء يحتف بالقراءة وبالكتاب حتى يستطيع أن يخرج الطفل ما بداخله كما ذكرنا من اللاواعي إلى الواعي. هذه الرسومات نموذج. عندنا أيضا بعض الأحيان التمثيل يكون نموذج في الإخراج، بعض مثلا التلوين، بعض الكتابات يستطيع أن الطفل من خلالها أن يخرج ما بداخله. فالأنشطة مهمة. فإذا كان هذا ما تقصده مثلا في قضية الاختبار البعدي، أو أنه يختبر أنه والله طيب أنا جبت الكتاب هذا لهذه المشكلة، المفترض أنه الطفل تجاوز هذه المشكلة، هل تجاوزها أو لم يتجاوزها، بعد ذلك أحضر كتاب آخر، أحضر مثلا وسيلة أخرى، والله مثلا ممكن دوبه خطى الخطوة الأولى في علاج المشكلة، فكيف ممكن أكمل معه الطريق. فهذه واحدة من الأشياء المهمة أن يكون هنالك في نوع من المراجعة.
جميل، سأذنكم لدينا مداخلة. معنا الأستاذ عبد الإله بن أحمد الزهراني، تفضل.
السلام عليكم الله وبركاته.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الإله بن أحمد الزهراني مستشار تربوي ومتخصص حقيقة في التربية، مهتم جدا بتربية الأطفال. نشكر لك اتصالك، تفضل أستاذ عبد الإله.
حييك أستاذ عبد العزيز، وحيي الأستاذ الكريم الأستاذ فيصل، وأنا سعيد والله بمداخلتي في هذه الحلقة الرائعة، وكذلك هذا البرنامج الرائع، برنامج نوافذ الذي يطل علينا في كل أسبوع. مداخلتي في هذه الدقيقة إن شاء الله لن أطيل عليكم، وما شاء الله تبارك الله أستاذ فيصل له الباع في هذا المجال. نسأل سؤال، نقول هل فعلا القراءة تعالج السلوك؟ نقول إن أفضل علاج للمشاكل النفسية والسلوكية التي يعاني منها الأطفال اليوم هي العلاج بالقراءة، والعلاج بالقراءة هي أفضل بكثير من التعليم بالطريقة المباشرة أو النصح المباشر أو اللوم المتكرر الذي يحصل دائما من الوالدين، لأن غالبا الأطفال أو النفس البشرية لا تقبل مثل هذه مثل النصح المباشر أو التعليم المباشر أو اللوم المتكرر، غالب النفوس تنفر منه. لنسأل سؤال آخر ولعله أدق من السؤال هذا، لماذا القراءة أفضل علاج لتعديل السلوك؟ لماذا نقول القراءة؟ لماذا لا نقول غير القراءة؟ نقول لأن القراءة خاطب العقل اللاواعي. واليوم أستاذ عبد العزيز أستاذ فيصل، إذا تأملنا أفلام الكرتون والمسلسلات والإعلام اليوم أصبح يتجه إلى العقل اللاواعي أكثر من العقل الواعي، وأصبح هناك في تأثير على أطفالنا وسلوكياتهم لأنهم يخاطبون العقل اللاواعي. فكذلك القراءة تخاطب العقل اللاواعي، وكذلك أنها تشغل مخيلة الطفل فيتفاعل معها الطفل، وتحدث في نفسه تغيرات سواء نفسية أو اجتماعية، ومن هذه التغيرات يبدأ الطفل بتغيير سلوكه بنفسه، فيتفاعل مع هذه القصة كأنه يشاهدها في الحقيقة، ثم يقوم بممارسة الممارسة السلوكية. إذا كان القراء الكبار هم أكثر الناس يعني استقرارا وأكثر الناس هدوءا حتى عند الملمات وعند الاضطرابات، فتجد أن أصحاب القراءة هم أكثر هدوءا، فما بالك يعني بالأطفال لما يكونون عندهم اضطرابات فنعالجهم بالقراءة. كذلك من الأمور المهمة يعني في العلاج، لأن تعديل السلوك بالقراءة لا تظهر آثار سلبية على الطفل، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تظهر يعني آثار سلبية على الطفل مثل باقي الأساليب الأخرى. الطفل يعني الطفل يمر بآثار نفسية كثيرة مثل الخوف والتبول الإرادي وتقليم الأظافر، وهذه نتيجتها غالبا من الأخطاء التربوية التي تحصل من الوالدين، فتطلع آثارها السلبية. أما القراءة فالغالب فيها أنها لا تظهر الآثار السلبية هذه، بل تظهر الآثار الإيجابية المحمودة في الطفل. وكذلك أن العلاج بالقراءة هي أسرع في تعديل السلوك، أسرع خلاف ما قلنا سابقا. وهناك تجارب يعني كثير من الآباء ممن جربوا القراءة مع أطفالهم وجدوا الأثر. وحتى لا أطيل عليكم وأطيل على المستمعين، أخيرا يعني نصيحتي للمربين سواء الآباء أو الأمهات أو من هم في الميدان التربوي، أن يزرعوا حب القراءة في الأطفال منذ الصغر، وأن يقرأوا للأطفال القصص الجميلة، القصص الرائعة، وخاصة ما يتعلق بقصة النبي عليه الصلاة والسلام وقصة الصحابة رضي الله عنهم. قصة الصحابة رضي الله عنهم هذه تزرع في النفوس قوة الشخصية ورفع تقدير الذات عند الأطفال. وكذلك أن يقرؤون عند النوم أو في الجلسات الأسرية، وبإذن الله بإذن الله أنهم لن يعانوا في المستقبل من المشاكل التي تظهر على الأطفال. وفي النهاية أقول شاكر لك يا أستاذ عبد العزيز على إتاحتك لي هذه الفرصة في هذه الدقيقة، وكذلك للأستاذ فيصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ويرزقنا وإياكم حسن التربية لأبنائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الكريم عبد الإله بن أحمد الزهراني، الخبير التربوي والمهتم بالتربية لدى الأطفال على وجه الخصوص. أستاذ فيصل، قبل أن أخذ تعليقكم على مداخلة أستاذ عبد الإله، لفت انتباهي كلام الأستاذ عبد الإله إلى قضية القصة وكيف أن القصة لها تأثير كبير جدا. هل يمكن أن يقال أن القصص التي في القرآن الكريم مثلا تشبه ما تحدثنا عنه من أنها قراءة مثلا؟
بلا شك بلا شك، وحقيقة يعني أيضا العيش فيها، يعني لاحظ معي بعض القصص كيف تكرارها في القرآن، كيف أنها فعلا ربت الجيل الأول جيل الصحابة تمام في قضية والله أمور متعلقة كثيرة بالدين، لأن هذا هو دور القصة حقيقة. دور القصة عظيم جدا في تكوين الاتجاهات وتكوين القيم، وكما ذكرنا تغيير السلوكيات. ما أدري إذا في وقت ممكن نعرض بعض القصص، لأنه حقيقة الموضوع يطول والقصص كثيرة جدا في هذا المجال. هذه مثلا قصة يستطيع المربي من خلالها أنه يبرز أو يهيئ الطفل الموجود لاستقبال الطفل الجديد، تمام؟ فهنا الآن هذا أمر. طيب لو جينا تباني ننزله تماما
إلى كذا. طيب
طيب عندنا مثلا هذه القصة،
نقفله
يا بشر كذا أنسب صح. هذه القصة مثلا لتعالج قضية الخوف. لاحظ معي الأسد حيخاف، فكيف برضو مثلا فيها نوع من تعزيز أنه ترى وشي أنت مو لوحدك،
لست في الميدان وحدك.
أيوة، وبعدين ترى الأسد هذا اللي يخوف كل هذا ممكن يخاف، فبالتالي حتى يتعامل مع بعض المشكلات أنها ممكن تمر وتنتهي، ما عندي فيها مشكلة كبيرة. طبعا هذه السلسلة حقيقة من السلاسل اللطيفة اللي ذكرناها، وفيها يعني 10 عناوين تمام يمكن أيضا الاستفادة.
ما عنوان السلسلة ستصل؟
عنوان السلسلة حكايات ورسومات بر الوالدين.
جميل.
إذا تحب أني أعرض عناوينها سريعا. نعم. كسلان وأمه المبدعة، رحمة وأبوها الفقير، حسان وأمه المريضة، فرحة وأمه الحزينة، غاضب وأمه وأمه الذكية حنان، وأمه العصبية مكار، وأمه الطيبة شاكر، وأبوه الحكيم عنيد، وأمه الصابرة دعاء، وأبوها الحبيب. لاحظ معايا الصفة وكيف أنها ستبرز دور الوالدين. فريدة الخبازة الصغيرة هنا قصة ممكن حتى لو يقرأها الطفل ما يشعر أنها أصلا كانت مشكلة، وهذا نوع من سلاسة وجمال ما يقدمه الكاتب بحيث أنه يوصل ما يريد دون أن يشعر القارئ ببعض التفاصيل. هذه سلسلة حقيقة من أجود السلاسل الجديدة اللي وفرناها حتى في متجرنا، سلوكيات هامة تعالج مجموعة من السلوكيات المهمة. هنا الزرافة المهمشة كتاب عن التنمر، تمام، هذه القضية اللي مؤرقة للوالدين. هنا مثلا
العمر أستاذ فيصل، العمر هل هو مكتوب في
نعم
في هذا الكتاب؟
نعم، هذه ميزة السلسلة أيضا أنه في الأخير فيها زي الدليل الإرشادي للوالدين، لما قلنا أنه إيش دورك أنت كمربي، الدليل سيساعدك على هذا الأمر. فرس النهر يتحمل المسؤولية، كتاب عن قول الصدق. النمر ونوبات الغضب، كتاب عن الشعور بالغضب، تمام. الفهد يتعلم اللعب بلطف، كتاب عن الروح الرياضية. والفيل يتعلم المشاركة، كتاب عن المشاركة. قضايا وسلوكيات يعيشها أبناؤنا ومهم أنهم يتعلمونها. هنا مثلا قضية القضايا، الوقت وما أدراك ما الوقت، كيف نستطيع أننا نغرس في الوالدين هذا الأمر. أخيرا اللي هي هذه مثلا رواية أو خلينا نسميها يوميات حقيقة، تعالج بعض قضايا الفتيان خاصة في مجتمعنا، والفتيان بالذات يا سيد عبد العزيز ربما هم أوعى لقضية المباشرة من عدمها من الصغار، فينبغي أن نتعامل معهم إذا أردنا أن نعالج مشكلاتهم بالبعد عن المباشرة.
ذكورا وإناثا،
ذكورا وإناثا، والكلام حقيقة والقصص يعني تطول، وحتى لو أخذنا مشكلة نستطيع أن نعرض مجموعة من القصص وكيف تعاطيها وإيش دور الوالدين بنوع من التفصيل.
شكرا لكم أستاذ فيصل.
العفو.
بن سعيد بن سلمان المشرف العام على مؤسسة الطفل القارئ والمتخصص في التوجيه والإرشاد، كانت حلقة ماتعة والحديث معكم لا يمل، استفدنا كثير واستفاد المشاهدون.
الله يكرمك، شاكر لكم إتاحة الفرصة، ولنا لقاءات قادمة بإذن الله
عز وجل.
الله يكرمك.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا. فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.